عنبا، مثل إذا قلت فلان يصبح جدا، فما صار بمصر يصبح الثمر غيره حتى يصير جدا، وهو يصبح العصير المعصور من التمر أو العنب حتى يسوي جدا، لأن هذا العصير سيؤول إلى جدا كما أن عصير العنب سيؤول إلى إيه؟ إلى الثمر. وهذا عند العرب مشهور ومعروف، يقول الأصمعي قال لي المعتمر بن سليمان أنني لقيت أعرابيا ومعه عنب في وعاء، فقلت يا أعرابي ما معك؟ قال الأعرابي خبر ومعه إيه؟ عنب، لكن يطلق على العنب الممتلئ اللي ماءه كثير بحيث لو عصر يعطيك ماء يصلح لي إيه؟ يصلح لي الخمر. عمر بن العاص زرع له غلامه أرضا عنب، فهذا العنب الذي خرج لا يصلح إلا للعصير، فجاء النصارى لشرائه فقال له عبد يا سيدي هذا الناس لا يصلح إلا للخمر وقد جاءني التجار. قال ويلك اصنع الكرم كله، مش أتية العنب بس، الكرم كل شيء ورع. نعم، إذا هذا. وقال الضحاك وأبو صالح الخمر هو العنب بلغة أهل عمان. نعم، لفظة عمان. فإن ابن مسعود كان يقرأ إني أراني أعصر عنبا، وهذا من باب التفسير لا من باب القراءة، لأن المتواتر عن ابن مسعود أنه قرأ إني أراني أعصر خمرا، لكن فسرها لمن حوله عصر الخمر لا يعصر يعني عنبا، وهذا من باب التفسير، لأن القراءة المتواترة عنه إني أراني أعصر خمرا، ويؤكد أن المقصود في هذه الآية العنب وليس الخمر قول الساقي. اشرح يسوع الشيء الذي رآه. قال يا سيدي يوسف رأيت نفسي في بستان فإذا أنا بأصل حبلة، أي كرمة، كرمة عنب هو الحبلة وهي كرمة من العنب حسنة فيها ثلاثة أغصان على كل غصن عنقود ثلاثة عناقيد من عنب أبيض، فجنيتها ثم عصرتها في ثلاث أوان ثم صفيته وصببته في كأس الملك وسقيته على عادتي فيما مضى. فذلك قول الله عز وجل إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا يقول إلى الخمر. الرؤية الثانية التي قالها المسؤول الثاني عن طعام الملك وهو الخباز قال رأيت كأني خارج من مطبخة الملك مكان الطبخ، وقد اختبست يا سيدي في ثلاثة أفران، ثلاثة تنانير اختبست بأول تنور ثاني تنور وثالث تنور، وجعلت ذلك في ثلاث في ثلاث ثلاث في تنور أثبت في قبل أضعين في تنور، ووضعتها فوق بعضها البعض مع ألوان من الأطعمة، وضعت السلال كلها فوق بعضها البعض على رأسي وفيها أنواع الأطعمة وفيها الخبز الحواري، الخبز الحواري يعني الأبيض في ألوان الأطعمة، ورأيت كأن اتباع الطير تأكل من السلة العليا. وفي مصحف ابن مسعود نعم إني أراني أحمل فوق رأسي ثريدا، هذا الخبز، والثريد هو الخبز الإيش؟ المقطع، يعني كأنه من عادة الملك أن يؤخذ هذا الخبز فيفرد له حتى يصير ثريد، وذلك قول الله عز وجل. وقال الآخر إني رأيت إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير، وقوله نبئنا بتأويله أي أخبرنا بتفسير ما رأينا وما سيؤول إليه وما عاقبة هذا المعنى، إنا نراك من المحسنين. المحسنين في إيش؟ أي العالمين بتعبير الرؤيا تماما. لا، لأن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يقول له في السجن: من رأى رؤيا فليأتني فإني أجيد تعبير الرؤيا، لنعلمه من تأويله الأحاديث. فهذا إرهاصات النبوة وبدء الرسالة. إني أحسن تعبير الرؤيا، فكان أهل السجن يسألونه عن ذلك، أو من المسلمين لأهل السجن، مش يعني فقط في تعبير الرؤيا، مع حسن التعبير كان يحسن إلى 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 الضحاك، كان يحسن إلى أهل السجن جميعا. فإذا مرض سجين عاد، وإذا ضاق على سجين مكان وسع له، وإذا احتاج سجين إلى مال جمعه. إن نراك من المسلمين كلمة عامة. قال الشوكاني: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: كان إحسان يوسف فيما ذكر يحزي الحزين ويداوي المريض، ورأوا منه عبادة واجتهادا في العبادة فأحب عبادة وصدق وبكاء واستعد للحديث. المعرفة تحبه يعني كثرة. يقول أليس من المحسنين، أي من العلماء، لأنهم قالوا: أنت مبارك لما تخبرنا به من الأمر ومن الطهارة في الخلق وفي الإيش وفي المكان والثياب والجسد وفي الكفارة، إذا أخطأ شيء أخطأنا بشيء كنت تأمرنا أن نفعل كذا حتى يذهب الرجس عنا. وما قال هذا القول الفتيان، ما قال هذا إلا بعد تجربة، إلا بعد أن رأى من سعة علمه ما رأياه، ومن حسن سيرته مع أهل السجن ما جعل الوجوه تلتفت إليه وتألف به، وتعلق أمل الجميع. والآية تدل على أن بالرؤى والأحلام في حياة السجين مكانة كبيرة. السجين أن الأحلام الرؤى مكانة عنده، ولا عجب، لأن السجين فيه كسر شديد، محبوس، ما في حرية، فقد ألغيت حياته الطبيعية حين ألغيت حريته. أنت لما تقيد وتفقد حريتك فقدت أعظم معاني الحياة. نعم، ألغيت حريتك. ولهذا يتحول هذا الكبت في أنفسهم إلى أحلام وإلى رؤى. ولذلك كنا فيما سبق أن الرؤية ثلاث أنواع: إما من الملأ، وإما من الشيطان، وإما من حديث النفس. فإذا كبتت النفس أو أشرقت ترى معاني طيبة عندما تشرق، وترى معاني صعبة عندما تسفك. يتحول الكبت في حياة السجين إلى أحلام، نعم، ورؤى في منامه. والملاحظ لحياة السجين يرى عندهم دائما شلالا لا ينقطع من الرؤى والأحلام. فإذا وجد في السجن مريض من ينفس عنهم، نعم، ويبشرهم، فإن ذلك يكون نعيما كبيرا في حياته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واصلح لنا شكلنا كله. اما بعد، فقد وقفنا في الاسبوع الماضي عند قول الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان. وقلنا ان كلمه دخل تفيد هنا انهما دخلا برضاهما، مع انهما يشتركان، ولكن وجود يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام معهما جعل ذلك السجن محببا له، وهو الإنسان مع من يحب. ويستفيق هؤلاء الفتيان أو هذان الفتيان يوما وقد أصبحا مكروبين، ولاحظ يوسف ذلك فيهما فسألهما فقالوا رأينا رؤيا وقصت كل واحد منهما رؤياه على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، وإنا إن الرؤى والأحلام في السجن لها إيش؟ لها مكانة كبيرة، لأنها هي الخيط الوحيد التي تربطهم بالعالم الخارجي. إنا نراك من المحسنين. نتابع إن شاء الله تعالى. يقول علماؤنا كان دخول يوسف للسجن رحمة، رحمة له ورحمة للسجناء جميعا، ورحمة مستقبلة لأهل مصر كذلك عندما سيتم حكمه لهم بعد ذلك. شعر بآلام الناس في السجن، شعر بالمظلومين، فتنبه إلى أنه ينبغي للإنسان إذا كان مسؤولا أن يسوس الأمة سياسة حكيمة تقوم على الشفقة وعلى الحرية وعلى العدل. يوسف سمع الرؤيا من كل واحد منهما. قال الألوسي عليه رحمة الله: أراد يوسف قبل أن يجيبهما على سؤالهما أن يقدم لهما مقدمة يعرض لهم فيها أو لهما فيها مكانة التوحيد، ويزين لهم الحق ويقبح لهم الشرك. أراد مقدمة قبل أن يتكلم بتحرير رؤيا، أراد مقدمة حتى يجذب هذين السجينين إلى حضرة التوحيد. هما مشركان، الأصنام بين أيديهما في السجن حتى، أراد ذلك. وأدرك من رؤيا أن أحدهم سيصلب طريقا، فلم يرد أن يفاجئه بالخبر. ما قال الدور أن أنت إيه ستصلب، احتفظ المقدمة، بل رأى أن يبرده على التوحيد حتى لا يموت على الشرك وعلى الكفر فيكون مخلد بالعذاب نسأل الله السلامة. كما أراد يوسف بهذه المقدمة أن يظهر لهما ولمن في السجن ما من الله تبارك وتعالى به عليه من النعم من معرفة الأمور الغيبية التي أعلمه الله بها ومن تأويل الرؤيا. وأقرب الأمور الغيبية إلى المسجون ما هي؟ معاشه، طعامه وشرابه وهكذا. ولذلك بدأ يوسف بهذه القضية، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. كل طعام يأتيكم من السجن أو من الخارج أنا سأنبئكم به قبل أن يأتيكم. ذلكما أي الأمران، علم الغيب الذي يخبره الله وتعبير الرؤيا، ذلكما مما علمني ربي، هو ربي: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وهم منهم الاثنان اللذان يخاطبون منهم بهذا. يقول أبو السعود عليه رحمة الله في قول الله عز وجل: لا يأتيكما طعاما ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتي الله. قال: وإنما خص الطعام بالذكر لأنه أقرب شيء إلى المجدود، ممكن يراها المؤتي بعيانا. والدكتور الشلبي يقول: والإخبار بالطعام قبل وصوله إلى المساجين وقبل توزيعه شيء مهم عندهم، شيء مهم في حياتهم، لأنه ممنوع عليهم أن يأكلوا ما يشاءون، وإنما يأكلون الوجبة المعينة لهم. فإذا وجد بينهم شخص، بين السجناء، يخبرهم بنوع الطعام الذي سيأتيهم، وقد يكون بعضهم يشتهي هذا الطعام فيسر، فلذلك أمر قريب إليهم وقريب إلى قلوبهم فبدأ به. نعم، فإنهم يفرحون خصوصا إذا بشر أحدهم بطعام يحبه أو يشتهيه. ثم انتبهوا إلى دقيقة الآية، إن ذكر الطعام سأنبئكم بالطعام الذي سيأتي. لماذا خص الطعام على الفطور؟ لأن الرؤية التي رآها فيها طعام فيها شراب، فأراد أن يتخلص، مش التخلص، أن ينتقل من طعام إلى طعام ومن شراب إلى شراب. حسن التخلص هذا يسموه في اللغة العربية، حسن التخلص أن ينتقل من قضية إخبارهم بالطعام الذي سيأتي إلى تأويل الرؤية التي فيها الطعام وفيها الشراب. حسن التخلص. ثم بين يوسف بعد ذلك أن الشيء الذي أخبركما به أو أخبر به أهل السجن، حتى ما يظن أحدث، ذلكما مما علمني ربي، يعني ليس من باب الكهانة ولا من باب السحر ولا من باب التنجيم ولا من باب تعليم بشر لبشر يدخله الالتباس، لا، أنا ما أخذ هذا عن بشر، وإنما هذا إيش؟ وحي، حتى لا يلتبس الحق بالباطل وحتى لا يلتبس الخطأ بالصواب. قال ذلكما مما علمني ربي، إذا فهو آية ومعجزة منزلة عليه الصلاة والسلام. وذلك يقول يوسف ذلكما، أي تأويل الرؤى والإخبار بالمغيبات، مما علمني ربي بالوحي والإلهام، لا بالكهانة ولا بالسحر ولا بالشعوذة ولا بتعليم بشر لبشر. لما أخبرهما بالطعام قال هذا من فعل العرافين، فهذا جعل لما قال لا يأتيكما طعاما إلا، قال هذا من فعل العرافين والكهان، وأنت لست منهم. من أجل الكلمة أنت لست، أي أتف لا تدل على أهل الكهانة أو أهل العراف، فمن أين لك هذا العلم؟ عندئذ قال يوسف ذلكما مما علمني ربي. وتلاحظون أن هذا يشبه قول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، كذلك هذا المعجز يشبه هذا القول. ثم بين يوسف أن الله إنما خصه بهذه العلوم الغيبية لأنه من بيت نبوة، هو متسلسل، ولأنه تبه الدعوة للتوحيد، ولأنه ترك ملة قوم أشرك بالله ولم يؤمنوا به، أعطاني هذا لأنني من بيت نبوة ولأنني ابتعدت عن الشرك وعن وتركت ملة قوم. تبه كلمة تركت، يعني مش كنت فيهم متوارث ابدا، لا، وانما لم اقاربهم، لانه ما حتى اقول تركت يعني دخلت ايه، لا ابدا. وذلك قول الله عز وجل على لسان يوسف اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون. تبقى ضمير المفصل هم بالتاكيد ثانيا، وكلمه تركت اي تركت الدخول، مش دخلت وتركت، تركت الدخول الأصل، لأنهم كفروا بخالق السماوات والأرض، وتركت اتباع عبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات كلها. ولا شك أن يوسف أراد بقوله ملة قوم لا يؤمنون بالله، من أراد بذلك الكنعانيين، سكان بلاد الشام، سكان فلسطين، ذلك أرض الميعاد لأنه نشأ فيها، تركت منك قوم. كما أراد المصريين الذين بين يديه لأنهم كانوا كذلك وثنيين، فأراد الجنبين، أراد سكان أرض الشام وثنيين كان، وأراد السكان مصر لأنه سكان مصر كان عندهم، وإن كان يعني دعوا إلى التوحيد في بعض، لكن آلهة متعددة، اتخذوا من دون الله آلهة معروفة، اقرأ التاريخ، كان أعظمها الشمس واسمها عندهم رعد، فإذا شفت أكبر آلهة، ومنها فراعنتهم كانوا يؤلهونهم، ومنها النيل، ألهوا النيل كانوا يقدمون كل سنة امرأة وقرابين، ومنهم من آلهتهم عبادة العجل أبي الذي صنعوا، لكن كان التوحيد خاصا بحكمائهم، السفر كما ذكر صاحب المنار. وقوله عز وجل لهم في الآخرة هم كافرين، أي يكفرون بالمعنى الصحيح للآخرة. الإنسان قد يؤمن بالآخرة عموما، لكن هناك هذا الإيمان يدخله دخل وزغل، لأن المصريين في حينها كانوا يؤمنون بالحساب وبالآخرة وبالجزاء وبالثواب الذي دعا إليه الأنبياء، كانوا يؤمنون بهذا، لكن فشى فيهم تصوير هذا الإيمان بصور مبتدعة، فخرجوا عن طريق الأنبياء كاعتقادهم كاعتقادهم بعودة الفراعنة. إذا عندهم إيمان بالآخرة لكن مشوش، اعتقدوا أن الفراعنة إذا ماتوا يعودون، ولذلك تلاحظون أنهم يكون لهم الأهرامات لتحفظ الجثث والأجساد، ويضعون معهم الغلي والذهب والألبسة الفخمة والسلاح وإلى باعتقادهم أنهم سيعودون حكاما يوم القيامة. فدخلها الزيء لما دخلها تشرع، ولذلك كانوا يضعون معهم جواهرهم وغيرها ويبنون الأهرامات بحفظ هذه الجثث. فإيمانهم بالآخرة كان على غير الوجه الصحيح الذي دعا إليه الرسل، ولذلك قال وهم بالآخرة هم كافرون، لأنه على غير الطريق الصحيح. يقول الغرناطي عليه رحمة الله لما ذكر نفسه أنه ترك ملة قوم كفروا ولم يشرك فيها أصلا، ذكر أنه اتبع ملة آبائه. لماذا ذكر آبائه؟ ليريهم أنهم من بيت المؤمن. لو أنك رأيت إنسان حداد قلت له أنت من علم؟ قال أبي حداد كان، وأبوك من علم؟ قال جدي. فتشهد أنت لهذا البيت أب وجد الحرف المتسلسل فيه. فإذا قال يوسف أنا نبي وأبي نبي وجدي نبي، كان ذلك أوقع في إيه؟ في قلوبه، في نبوة. إذا لا عجب أن يدعي النبوة، ولا عجب أن يأتي بالمعجزات، فهو من بيت النبوة المتسلسلة. نعم، حتى يعتقدوا أنه صادق فيما يخبرهم به من المغيبات، وحتى يتبعوا نصحه ويرضوا به. ولذلك قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، والشيء ما كان لنا أن نشرك بالله ما شيء من شيء ولا إيه ولا شيء طيب، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. واتبعت ملة آبائي أي أنبياء الله الذين دعوا الأمم إلى التوحيد الخالص، وبين يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أسماءهم متدرجا من الأعلى إبراهيم إلى الأدنى إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فلفظ الآباء يشمل الجدود كذلك بإجماع الأمة، يعني الجد أب، إذا قلت عن جدك هذا أبي فصدق أبوك أبي، والجد لا شك واحد، ولكننا عودان آت وخرع، يعني واحد من جين واحد بعد شيخ. نعم، ولفظ الآباء يشمل الجدود يشمل الجدود وإن علوا. وبين أن أساس الملة التي اتبعها عنهم كانت وراثة وتلقيا، وراثة وتلقيا، يعني متسلسل فيهم النبوة وتلقي بالعلم والمعرفة والسلوك كذلك. فكانت الملة لهم يقينا ووجدانا، فقال ما كان لنا، أي ما كان من شأننا معشر الأنبياء ومن على طريقهم أن نشرك بالله من شيء، أي ما كنا لنتخذ ربا مدبرا أو إلها معبودا مع الله تبارك وتعالى لا من الملائكة ولا من البشر كالفراعنة وذوهم آلهة، فضلا عما دون ذلك من البقر كالعجل الأبيض أو الشمس أو القمر أو ما يتخذ بهذه الآلهة من التماثيل والصور. ما اتخذنا أبدا شريكا لله من شيء، لا صورة ولا بشر ولا بقر ولا شمس ولا قمر أبدا. وكونه من شيء هو رد على كل من يعبد غير الله تبارك وتعالى من أصنامه أو كواكب أو عبادة النفس أو عبادة الطبيعة أو عبادة الجن، وهو إرشاد إلى الدين الحق الذي يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو أنه لا موجد إلا الله تبارك وتعالى، ولا رازق إلا الله، ولا معبود بحق إلا هو، ولا معبود بحق إلا هو عز وجل. وقوله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي وهذا الإقرار والاعتقاد بالتوحيد لا إله إلا الله هو فضل الله عز وجل ونعمته أوحاه إلينا وأمرنا أن نبلغه الناس، وهو من نعم الله عز وجل على الناس كذلك، إذ جعلنا دعاة له، دعاة للناس إلى هذا الدين القويم، إلى التوحيد، إلى الخير، إلى الهدى. نعم، هل أنت ألا ترى لو أن أعمى سخر الله له من يقوده أليس هذا خير ورحمة؟ ونحن بدون الأنبياء عميان، أليس من الخير العميم أن يرسل لنا من يهدينا طريق الصواب؟ وإذا شبه كل مرسوي إن وجود القائد للأعمى رحمة، وأي رحمة، وكما أننا بدون الأنبياء وبدون دعوتهم عميان، فكان إنزال الرسل رحمة وأي رحمة وأي رحمة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إن كلمة لما تسمع كلمة لا يشكرون معناها أيها العبد هناك نعمة قد ضيعت شكرها لله عز وجل، هناك نعمة ضيعتها لما تسمع كلمة لا يشكرون، هناك نعمة تستحق الشكر وأنت قصرت في أداء هذا الشكر. ولو فطن الناس نعم لعلموا أن أهم نعمة تصل إليك هي نعمة الإيمان. ما ملك ابن آدم بعد الإيمان خيرا من عافية، من أول نعمة إنقاذه من النار، هي أكبر النعمة. لعلموا أن أهم نعمة هي الإيمان الموصل إلى رضوان الله الموصل إلى الجنة. نعم، ولقاموا بشكر الأنبياء، الناس لو أدركوا هذه النعمة، ولقاموا بشكر الأنبياء جميعا. لماذا؟ لأن الأنبياء هم الذين أوصلوا لهم هذه النعمة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون فيبكون كافرين غير شاكرين اتباعا للأهواء أو لضغط البيئة. إن وجدنا آباءنا على أمة إما بالهوى وإما بضغط البيئة فيستجيب ما عند الرجل الذي يقف وجه باطل. قد يصدر هنا سؤال على ذهن القارئ في قوله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قد يكون قائل كيف عرف منكم أن أباه يعقوب وابنه إسحاق وهو إنسان صغير، من أين هذا الكلام؟ نعم، الجواب تقرأه في قول الله عز وجل ذلكما مما علمني، من قضية قضية واحد، ذلكما مما علمني رب. قد يقول قائل هذا السؤال كيف عرفوا من جد إبراهيم وإسحاق؟ ذلكما مما علمني ربي، أي بالوحي والنبوة، والنبوة جاءته في السجن، فهو يقرأ من الغيب بتعليم الله عز وجل، فهو يقرأ من الغيب بتعليم الله تبارك وتعالى له وبإذنه عز وجل. ذلكما مما علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي أي بالوحي والإلهام، كما أن ذكره لآبائه وأجداده عند ذكره للمغيبات، وكانت هذه الأسماء معروفة عند أهل مصر عند الدنيا كلها، إبراهيم يتعاطى يعقوب معروفة. لا، ذكره لهؤلاء يجعل الناس أكثر انقيادا له وأكثر قبولا لما يعرضه عليه من شؤون الدعوة والتوحيد، أشد في قلوبه. ثم صرح يوسف ببطلان الشرك، جاء كلامه بعد ذلك صريح، وأن فكرة تعدد الآلهة التي أنتم عليها فكرة باطلة، وجاء باستدلال لطيف، كلام جميل ليس دون مفاجأة. لا، دعا باستدلال لطيف ثم دعاهما إلى التوحيد الخالص. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل: يا صاحبي السجن. ثم جاءت إلى الآن لم يأتي دور تفسير الرؤيا كل مقدمة بالاستدلال. يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب المتفرقون تبقوا صاحب التحرير بوجود الله ذر القرآن ما أبلغ. أأرباب المتفرقون، هل كلمة العبارة دلت على كثير، دلت على كثرة الآلهة، ودلت على أنك لو اتخذت إلها غير الله أو آلهة متعددة لأدى هذا إلى فساد الكون كله. أأرباب المتفرقون، وإذا تفرقت الأرباب هذا يريد أن يعمل وهذا يريد أن يفرق لفسدته. لله دار القرآن وأعجز بلاغته. يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. يا صاحبي السجن، أي يا صاحبي في السجن، شوف كلمة أتى بلفظ صاحب حتى يكون القبول منه أرفق. يا صاحبي، لأن لما الإنسان يكون صاحبا لك معناها لا شك أنه سينصحك وتنصحه ويريد لك الخير وتريد له الخير، أي معنى الصاحب مش صاحب العياذ، لا أبدا، نعم، يريد الخير ويريد هذا معنى الصاحب. وخطهما بالصحبة التي تقتضي بذل النصيحة وحسن المودة، وأراد بقوله الأعراض المتفرقون خير إبطال دينهما الذي هما عليه. أنت عبد عبده خشبات ونحو أنت دعم، وجعل هذا الإبطال إبطال تركم على شكل استفهام تقرير، استفهام تقرير ليس له إلا جواب واحد هو الاعتراف به: أأرباب المتفرقون خير أم الله؟ العقل والمنطق والنصوص تقول لك إلى واحد إيش خير على نعم، حتى لا تنفر منه الاتباع، جعل الجواب على شكل استفهام حتى ما تنفر الاتباع منه. منا ومن المفاجأة، لا والله الواحد أفضل إذا ليس ما فاجأ الله خير، أي أرجح أن اعتقاد أنه لا إله إلا إله واحد. قال ابن عاشور عليه رحمة الله: وكانت آلهة الطبق نحو من 30 ربا، أكبرها وأعظمها آمون رع كما ذكر، ومن أعظم آلهتهم ثلاثة: أزري وأديس وهورس. أي أكبر الدين آلهة أرباب المتفرقون، أرباب المتفرقون أم الله الواحد القهار؟ كلمة الواحد القهار، الواحد في صفاته وفي ذاته وفي أفعاله، القهار المنفرد بالخلق والتقدير والتسخير لا ينازع ولا يعارض، القهار بقدرته التامة وعزته الغالبة. طيب، هل هذه الأصنام لها هذه الصفات؟ فهي مقهورة لا قاهرة، ومصنوعة لا صانعة، فكيف تتخذونها ربا؟ لا، أصنام مقهورة لا قاهرة، معمولة لا عاملة، يستطيع الإنسان أن يكسرها، الصنم الذي أمامك من حجر أو بشر، يقول القرطبي خاطب يوسف الاثنين كما خاطب أهل السجن جميعا بهذا الكلام، لأنه كان بين أيديهم أصنام يعبدونها لدون الله عز وجل، فقال ذلك بإلزامهم بالحجة. إذ الجواب الذي لا يختلف به عاقلا أن الخير في أن تعبد إلها واحدا طهارا لرب سواك، والشر في أن تعبد آلهة المتعددة. ولذلك عقب في القول يوسف: ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها. ما بدأ يشد، يعني أنتم هذه ليست أنتم سميتموها آلهة، فلو سميت الفأرة أسدا هل انقلبت أسدا؟ إن هي إلا أسماء سميت أنتم أطلقتم عليها، أي ليس لها في الوجود إلا الأسماء، ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما أنزل الله عز وجل في كتبه ولا أرسل على لسان رسله أن هذه أرباب صحيحة. إذن الرسل نفوا ذلك، والعقول تنفي أن تكون هذه آلهة، فاجتمع نفيها نفي كونها أربابا من العقول ومن النفوس. وكيف تعتقد أنها آلهة؟ إذن لا حجة ولا دليل، ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما تدليل من العقل ولا على لسان الرسل، ولا حجة ولا دليل يدل على صحتها من المعقول، فهي تسمية لا دليل عليها ولا من النقل السماوي، فليست من أصول الإيمان مطلقا. إن الحكم إلا لله الحق، والربوبية وفي الحكم وفي العقائد وفي العبادات وحده هو الذي يوحي بهذه الأمور. إن الحكم إلا لله، يوحي بذلك إلى من اصطفى من الرسل، والرسل تبلغ بعد ذلك من التكافر، ولا يمكن لبشر أن يحكم برأيه أو بهواه ولا بعقله ولا استدلاله ولا باستحسانه ولا بقياسه أمرا من أمور الدين المتعلقة بالعقائد أو العبادات، وهو أساس كل دين. على أسئلة الرسل جميعا: إن الحكم إلا لله، أما قضايا المعاملات فلك أن تجتهد ما تشاء إلى المخالف الأفضل. ثم بين الله تبارك وتعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أي إياه وحده، ادعوا وإياه وحده تعبدوا وإياه، وله اركعوا واسجدوا وإليه وحده فتوجهوا. نعم، حنفاء لله غير مشركين به، لا تشركوا به ملكا من الملائكة ولا سلطانا من السلاطين ولا شمسا ولا قمرا ولا عدنا ولا نهرا مقدسا كالنيل أو الكنج بالهند تعرفي، ولا حيوانا كالعجل وما شاكل هذا. ثم قال يوسف: هذا الذي أقوله لكم من إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى هو الحق المستقيم الثابت الذي لا يتغير. وإلى ذلك أشار بقوله: ذلك الدين، أي الثابت المستقر. نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يحاولون أن ينتفعوا بعقولهم، يشغلوها ولا يكلفون أنفسهم أن يطلعوا على المنهج الذي وصل إليهم وهو بين أيديهم وهو كتاب الله تعالى، حتى ينصبك في الدنيا والآخرة. بعد أن ادعى يوسف، بعد أن أدعى يوسف وبلغ الرسالة التوحيدية لأهل السجن ولهؤلاء على السقوط، أتى إلى إيه؟ إلى تعبير الرؤوس، أتى إلى تعبير الرؤوس، فلننظر ماذا قال له. التفت إليهما فقال: يا صاحبي، أما أحدكما فيسقي ربه كما، أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه جاء دور التعبير. التفت يوسف إلى الساق، قال: أما أنت فما أحسن ما رأيت، يا جميل، أما حسن الحبلة، أي كان في العنب، فهو حسن حالك، وأما الأغصان الثلاثة، كرمة عنب لا تسقى أغصان، فأيام ثلاثة تمر عليك الآن يخرجك الملك من السجن وتعود إلى قصره مكرما أحسن مما كنت، وتعود إلى سقاية الملك بثلثه. هذا يعود التطهير أحسن إلى صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي سجدة ربه ومليكه، وهو وليد بن ريان. ثم التفت إلى الخباز وقال له: أما أنت فبئس ما رأيت، أما خروجك بالمطبخ السلطان فخروجك من وضعك، وأما استلال الثلاث رأسك فثلاثة أيام تمر عليك يستدعيك الملك بعدها ثم يأمر بطلبه، فتطلب وتأكل الخير من ربك، وذلك قوله تعالى: وأما الآخر فيصلب فتأكل الخير من ربك. ثم أخبرهم بأمر زائد على التفسير، وهي قوله تعالى: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني ما ترجع أبدا. طيب كل مقصود قضي الأمر الذي فيه تستفتيان؟ يعني لما شرح لهم الرؤيا اتفاقوا الخباز بهوك، فقد يكثر ببال الأمور متى وكيف يكون ذلك، ويعني انا قد اكون هذه الرؤيا قد تلعثمت بها او قد لم ارى شيئا. قضي الامر الذي فيه تستفتيان، هل هذا التعبير يعني الظن ولا قطعي؟ ممكن يكون لا، ما في اشكال ابدا. ومتى يقع وهل سيقع؟ فيوسف يقول: ان الامر الذي يهمكما وتستفتيان به ايش؟ قد قضي وبث فيه، ما في رجعه ولا في مجال لأن يتغير. وكان الأمر كما عبر يوسف في اليوم الثالث يؤتى بالساقي يطلع عليه الحلل ويعاد إلى سقاية الملك أفضل مما كان، وكافأه لأنه عرف أمانته، وهو الذي كشف له أن نعيش أن الصباح كنا متفقين على أن نسمع. وأخرج الخباز ونزعت ثيابه ثم جلد بالسياط حتى مات، ثم طلق فأتت طيور سودا كبيرة تشبه العقبان فأغارت على رأسه وأكلته. وكان ملك مصر أول من استعمل الصلب غير ابن الريان. من فعل بعد الصلب؟ فرعون، لما هدد ايش؟ السحرة أشهد بأن يقول موضوع النحو. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد ذكر كتب السيرة للدخلان الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة بدر إلى المدينة المنورة مر بعرق الظبية، شجر كبير يستظل بظله، وكان معه أسيرا عقبة بن أبي معلق أسره في بدر، فأمر النبي بقتله وقتله عاصم بن ثابت، وفي رواية اشترك بقتله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم أمر به النبي فصله، أمر بصله بعد أن، وقبل أن يقتله بعد أن أمر النبي بقتله قال: يا محمد أتقتلني يا محمد من بين قريش وحدي فقط عفوت إلا أنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم بكفرك وصدورك وعتوبك على الله ورسوله، وعتوبك على الله ورسوله. إذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قالها بعد أن بشر الأول بالنجاة، بينما كان تفسير يوسف للثاني الصاعقة نزلت إيش؟ نزلت على رأسه. فلماذا كان يوسف صريحا في تعبير الرؤيا الثانيه؟ نقف عند هذا الحد في قول هذا واتقوا